السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم، ويجعل ليالينا كلها ليالي عامرة بكتابه. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يقطع عنا وابل رحمته، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا من صحبة القرآن في الحياتين، في الدنيا والآخرة وما بينهما في البرزخ. قرئ اليوم في هذا الليل الساري سورة الإسراء، التي تأبى الروح إلا ولابد أن يسرى بها معها، وسورة الكهف. سبحان الله، وكأن القرآن هو كهفك، هو الكهف اللي أنت بتحتمي فيه، وهو الكهف اللي أنت بتشحن فيه. سورة الإسراء، الواحد بيبقى محتار علق على إيه. سبحان الله، في صور كأنها صور محمدية بامتياز، منها صورة الإسراء، منها الأحزاب، منها الفتح، منها الحجرات. صور سبحان الله كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم، ترى قلب النبي، وجه النبي صلى الله عليه وسلم، أثر النبي في كل شيء فيها. سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الذي أسرى بعبده. سبحان الله، أعرف إن إحنا بنقول سبحان الله عند التنزيه وعند التعظيم، صح؟ لما تعجبك أول حاجة تقول سبحان الله، جميل قوي. فكأن الذي حدث للنبي شيء مبهج وشيء عجيب جدا، لدرجة أن الله سبحانه وتعالى ينزه ويسبح نفسه جل جلاله. سبحان الذي أسرى بعبده، عبده بعبده، كلما ازدادت عبوديتك، كلما اقتربت الأرواح من المسرى، كلما ارتفعت الأرواح. سبحان الذي أسرى بعبده. عاوز أكلمكم عن إيه ولا إيه ولا إيه في ربع ساعة. أنتوا عارفين، ربنا يحفظنا ويحفظكم، عارفين لما كأنك ترى الجنة في منامك، فتدخلها وتطوف فيها، وقدمك تبتل بنهر الكوثر، بماء الكوثر، ثم تسير مع مصعب بن عمير، وتمر على شعيب عليه السلام، ثم تجلسون مع أيوب، ثم ترتحلون إلى لكي ترى وجه الملك سبحانه وتعالى، وتمر على الحدائق ذات بهجة، وتمر على النخل والرمان والطلع النضيء وكل الكلام ده، والشجرة الظل الممدود، وبعدين تصحى من النوم. فأنت عاوز تعلق، هتعلق على إيه؟ ومحتاج 3-4 دقايق إنك تعلق فيها. هو ده اللي بيحصل كل يوم، كل يوم في صلاة التراويح، كل يوم في صلاة التراويح تدخل صلاة التراويح تسمع فعلا، يعني سبحان من قدر أن تسمى تراويح، لأن نعم هي تراويح للجسد، وبرضو إيه، تروح عن القلب والعقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر كسر كل من حرم التراويح اختيارا أو اضطرارا. سبحان الذي أسرى بعبده. قبل هذه السورة، قبل سورة الإسراء، ذكر الله سبحانه وتعالى سورة النحل، وكان من أواخر ما فيها: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون. يعني أنت شايف وحاسس أنك ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي اصبر، ما تحزنش، ما تتضايقش، ولا تكن في ضيق مما يمكرون. تخيل، يعني تخيل ان انت دلوقتي مثلا في ليل ساجي بالمدينة، وسكن الليل وجن على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك عائشة لما قال لها ذريني أتعبد، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتحل بروحه ويقرأ ورده، فمر على هذه الصورة وقرأ صورة النحل وهو ينطلق ويغادرها وحتى يقبل على صورة الإسراء. فتخيلوا كده، هو بيقول واصبر وما صبرك إلا بالله، ثم تفجأه الآيات سبحان الذي أسرى بعبده. واخدين بالكم من مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في غمرة الأحزان وشدة آلامه ورحيل الأحبة عنه زي حمزة بسبب نزول الآية دي، والآلام بتطحن والأحزان بتخنقه، وإذ هو أمام لحظات الإسراء. سبحان الله. وكل محمدي هكذا، وهو كل واحد بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم بيعيش بالنفسية دي، يكون في حتة تانية خالص. سبحان الله. هي دي الحاجات اللي بتبقى، هي دي الحاجات اللي هتنفعك. ولذلك في الكهف هنسمع والباقيات، والباقيات الصالحات، يا سلام. ولما نيجي نقرأ في الكهف، وهنرجع تاني لموضوع الصبر ده، الله سبحانه وتعالى يقول والباقيات الصالحات خير عند ربك. بدايتها المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما تشوفوا الدنيا كل حاجة، كل حاجة تقريبا احنا بنتحرك بيها في الدنيا عشان في الاخر تصب فين؟ مال وبنون. شهادة بقى، جامعة، مذاكرة، حضانة، من اول الحضانة. ليه؟ عشان انا بتعلم ليه يا امي؟ يعني انت يعني مش ده سؤال يا جماعة، سؤال وجودي، سؤال وجودي صح؟ يعني لما تلاقي بنتك كده ايه بتسألك، لارا بتسألك ماما هو انا بتعلم ليه؟ لا عادي، عشان كده تبقى نبيها وتبقى فاهمة الدنيا. عادي يا ماما ممكن اتعلم بدون الحضانة وبدون الدوشة دي كلها صح؟ طب خلاص يا ماما انا هتعلم لغاية تانية اعدادي وخلاص بقى، يعني يكفيني سيادة ابتدائي. لا لا، لازم تكملي، لازم تكملي في الاخر خلاص. هتسمع فين؟ مال وبنون. واخدين بالكم؟ لازم تشتغل ليه؟ تسمع مال وبنون. يقول لك عشان تصرف على عشان بكرة تتجوز، ويقول لك مش عاوز اتجوز. عشان تصرف على نفسك، انا الحمد لله شغال شغلانه بسيطه جدا تصرف على نفسك. فيضغطوا عليه عشان في الاخر خالص ايه؟ مال وبنون. فربنا بيقول لنا ايه؟ المال والبنون زينه الحياه الدنيا، بس مش هم دول اللي هيبقوا. الباقيات الصالحات، كل شيء مهما كانت لذته، مهما كان جماله، مهما كان حضوره، مهما كان كثرته، مهما كان شهرته، مهما كان بهاؤه، مهما كان جاذبيته، مهما كان تفرده، مهما أثنى الخلق عليه، مالك، منصبك، شبابك، قوتك، حضورك، جاذبيتك، تداول الناس لاسمك، ألقابك، تشير لصورتك، زحام الخلق حولك وكله بيتصور وكله عاوز، كل الأحداث دي والأشياء اللي في حياتك دي، كل شيء بتقوله، كل شيء بتعمله، كل شيء بتتعب فيه، كل شيء بتبكي عليه، كل شيء بتفرح منه، كله هيضمحل وكله هيرحل وكله هيتنسي. بس الباقيات فقط هي المكملة. البقاء، البقاء ده لفظ بيفصل بين الحقيقة والزيف، مهم جدا بقى إدراكه. فعشان كده كل شوية ترجع تراجع نفسك، إيه هي بقى الباقيات، وتفتش فيها الباقيات. خلاص، طب ما تقول لنا ايه الباقيات. احيانا في حاجات انا هضطر اعملها لحضراتكم عشان ايه؟ عشان اقول لك ده احد ادوارك. انت مش عاوز تبذل ليه؟ انت مش عاوز تبذل اي حاجه. انا ممكن اجيب لك اكل ماشي واحطه لك في البتاع، بس بقى لو انت بقى عاوز بقى تكتر، عاوز عيش زياده، ما تدخل يا عم تجيب المطبخ جوه فيه، ما تفتح كتاب تفسير وتشوف ايه هي الباقيات، وتشوف العلماء قالوا ايه في الموضوع، ابحث بقى ودور وفتش. خلاص، ربنا بيقول لك الباقيات الصالحات هي دي الامل بتاعك، هي دي خير املا، هي دي اللي مفترض تامل كل حياتك فيها. سبحان الله. فكل الالام اللي سمعناها من شويه، ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر. حتى في الكهف بيقول له ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. والله احنا محتاجين كده يا جماعه، محتاجين ان احنا نصبر نفسنا. اصبروا نفسكم مع الناس في المساجد، صبروا نفسكم في الحلقات. والآية دي جميلة جدا، وهي يعني إن شاء الله ربما أعلق عليها في العشر لو ربنا ذكرني ويسر أتكلم فيها، لأن في ناس كتير في موضوع الصحبة الصالحة هو في الدنيا بيصبر. يعني في الشغل ممكن يصبر صح؟ تلاقي مثلا في الشغل في حاجات مش عاجباه، بس هيعمل إيه؟ أكل العيش، فبيصبر، بيصبر على ترخيم المدير ليه، وبيصبر على بيئة العمل اللي هو فيها، وبيصبر على الكرسي اللي مش عاجبه والمكتب اللي مش عاجبه، بيصبر صح كده؟ طيب ليه في الآخرة؟ ليه في الآخرة؟ لو في حاجة ضايقتك وفي حاجة ضايقتك في المسجد بتروح سايب المسجد وما بتصبرش. ليه ما في حاجة بتضايقك مع معلم القرآن بتسيبه وتمشي؟ ليه؟ الآية دي جميلة جدا، واصبر نفسك يا محمد مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ده مش اصبر بس، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عينك عنهم، عينك ما تترفعش عن دول، عينك شوف هيجي معانا لا تمدن عينيك، لا عينك ما تتمدش، لكن هنا عينك ما تتركش، خليك مع دول، خليك مع دول. لكن بقى دول اصل خلي بالك، اصل مش عارف ايه، اصل بلال اسمر، اصل صهيب بيهزر هزار ناشف، اصل ابو عبيده برضو عدى عليا ما سلمش، اصل ام سلمه ما بتخدتنش لما حضرت راحت لحفصه. ما الكلام ده كله انت بتقابله في الدنيا وبتصبر على الدنيا، مش معنى في امور الاخره بتفصل وتقول اصل الاخوه والاخوات وصحبه المسجد وصحبه كذا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، بس ربنا وصف لنا بقى لمين، مش عشان هو صالح وعشان هو سمته ظاهرا كويس هنصبر، لا يدعون شغال شغال، طالما شغال بالغداة والعشي طالما خلاص بقى يريدون وجهه. فربنا يعلمنا ويسلمنا. نرجع واصبر، انا عاوز بس كلمة واصبر دي نحطها قدامنا. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر، طيب هو مين اللي بيحتاج يتقال له اصبر؟ الصابر ولا اللي مش صابر؟ مين اللي محتاج ان احنا نقول له اصبر؟ العجيب انا عاوزكم تتتبعوا توجيه الرب جل وعلا للنبي كم مرة بالصبر، دي نقطة مهمة جدا. تتخيل كم مرة ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي اصبر؟ طب ما هو سيد الصابرين، لكن انت محتاج برضو يتقال لك اصبر. تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت حياته ماشية ازاي في الموضوع ده. يمكن اتكلمت قبل كده في مصطلح الكادحين اظن، واظن اتكلمت قبل كده في محاضرة في السراج عن احزان النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة عاوزين نشوف ملمح من صبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيل مدى الألم اللي مر بيه صلى الله عليه وسلم، إنه هو ابن 6 سنوات. وطبعا من قبل كده يمكن اتكلمت برضو في سلسلة قدس، اتكلمت برضو في ملمح من طفولة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تتخيلوا بقى من هو وابن 6 سنوات بدأ يفحر ويشارك في الصحراء بيفحر قبر أمه اللي بتموت وهو برفقتها بعد زيارة قبر أبيه، وبعد كده توضع في اللحد وهو طفل في 6 أولى ابتدائي، بيودع أمه في الصحراء، مش بيودعها في وسط العيلة وفي وسط البيئة في وسط مكة والناس كلها، لا 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 لا، في الصحراء. يا الله، وكأنك تراها تحتضنه وهي تنازع سكرة الموت. سبحان الملك، تموت أمامه. يبدأ طبعا في الوقت ده الناس طب صعبان عليها قوي، الطفل الجميل ده اللي متساب في الصحراء ده، يجي جده يكفله ويسبل عليه أجنحة العطف، ولما يتعلق قلب الصبي ده بيه يموت. وبعدين يبدأ عمه يتكفل بهذا الأمر، ويبدأ بقى أن الدنيا كلها تبدأ نفسها تحارب النبي صلى الله عليه وسلم وتكشر أن يبهى عنه ولا يدافع عنه سوى عمه. وبالتالي يوم ما يموت عمه تزداد وطأة العدو، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة عائشة: ما نالت قريش مني مثل ما نالت بعد موت عمي، أنا اتبهدل بعد موته. كان تزوج خديجة رضي الله عنها ووجد معها الأنس والسكينة والحب، وأي داعي أي رسالي أي واحد استعمله الله أن يقف على جبل رمال الأمة ولا يجد خديجة في ظهره فلن يستطيع أن يوفق أن يستمر إلا بتوفيق من الله. تزوج خديجة ومعها الأنس والسكينة والحب، نصرته بمالها جهدها حياتها، سخرت لي كل الإمكانيات، ووقفت معه مؤازرة تشد من عضده، فهي كانت القوة الداخلية وعمه القوة الخارجية، والاثنين يموتوا في نفس السياق ونفس الوقت تقريبا في عام واحد، وهو أحوج ما يكون إليهما. يعني انت كده لو بيتخذ رايك في القدر تقول لا بلاش يموتوا دلوقتي، عم يروح المدينه بقى والدنيا تظبط. سبحان الله، يتسلى باولاده، فاذا اثنان من بناته تطلق في يوم واحد بسبب عقيدته ودينه. الله اكبر، لا اله الا الله. واحدى بناته اللي هي زينب تلحق به الى المدينه وزوجها كان كافر في الوقت ده، يعترضها في الطريق من يعترضها وهي حامل، فيحاصر الجمل بتاعها ويبدأ يحاول يوقعه، فتسقط ويسقط جنينها، وتيجي المدينة وهي بتنزف مدرجة بدمائها، نسأل الله العفو والعافية. ويبدأ ربنا يقدر عليه أعظم معارك ينتصر فيها الفرقان، وفي نفس نشوة الانتصار وفي نفس لحظة الانتصار تأتي إليه الأنباء أن ابنته ماتت في المدينة، فأصبحت التهاني عزاء وانقلب البشر مواساة، ولم يلحق أن ينظر إليها ويشارك في اللحظات الأخيرة. أي وجع كهذا؟ هذا وجع تذوب أمامه الجبال. كل ولاده ماتوا في حياته إلا فاطمة، فهي الوحيدة اللي بقية، فيخبر أنها ستلحق به سريعا. يعني هي دي اللي بقية، بس هي جاي وراك يا محمد. يرزق ولد جميل قوي بهي الطلعة، من حلاوته كان مستنيه بعد ما بلغ 60، سماه باسمه الخليل، يذكره بأي حاجة في تاريخ السلسلة، يداهمه الموت ويحضنه ودموعه تسيل. طب هيحب مين تاني؟ ما عادش فيه طفل يجري وراه ويمسك فيه ويمسك بكتفه رقبة النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس في حجر إلا الحسن والحسين، فيتعلل بالحسن والحسين ابني بنته، فيخبر بأحداث مؤلمة قادمة هتقع عليهم هما الاثنين، وربنا يخبره إيه اللي هيحصل لهم هما الاثنين. يتسبب كل الألفاظ السب ويتشتم وليل نهار سخرية منه، وسيل من التهم الباطلة، مجنون، ساحر، كذاب، شاعر، وإيه، وقصايب بتنظم في ذمه وفي عرضه، ويلقى سلى الجزور على ظهره وهو ساجد. لا إله إلا الله. ومش بس كده، كي يسيب مكة لما الدنيا تداءت أو يطلع الطائف يرجم حتى يسيل الدم من عقبه من رجله صلى الله عليه وسلم، والرجم ده يظل معاه مسافة 5-6 كيلو، والراجمون على جنبتي الطريق أمال يرجموه، كل الهمم بتاعتهم أنه يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يمضي بينهم صابرا محتسبا مفوضا أمره إلى الله، عشان في الآخر تيجي حضرتك تقولي أنا مش عاوز أتحجب، وانت لغاية دلوقتي لسه مش عاوز تمشي ورا سنته. كل ده يعمله عشان انت تيجي وباسمك محمد واحمد، وانت تبقى فلانة وفلانة المسلمة، وفي النهاية خالص لسه ايه، مش عارف يعني ايه اشهد ان محمد رسول الله. كان كل همهم انه يصيبوه، وهو ما يمضي صابرا، وما فقش في رحلة الطائف دي الا في مكان اسمه قرن الثعالب، مسافة 45 كيلو، مسافة طويلة قوي جدا مشاها وهو في غيبوبة الهم، ويبيت ليالي في وادي قريب من مكة مش قادر يخشها، بلده اللي ربنا كان ليقسم بمكة عشان محمد فيها، وأنت حل بهذا البلد. سبحان الله، لا يستطيع أن اللي يدخل أي بلد ويتجهم في وجهه البعيد ويسيء إليه ويحاصره القريب. يبعت لكبار مكة عاوز أدخل في جواركم، مفيش حد، كله رافض إلا فين وفين واحد وافق اسمه مطعم ابن عدي. النبي يتعرض لعشرين محاولة اغتيال عشان يجي لك الدين ده. اجتمعت قريش في دار الندوة لإقرار أحد الاقتراحات دي، قتله أو نفيه أو سجنه، وخرج متخفي للغار، ويقف 50 واحد مدجج بالسلاح على فم الغار، ويعلنوا 100 ناقة للي يجيبه حي أو ميت. سبحان الله، ويدنهم ماشيين وراه وهم في الطريق للمدينة. يبتلى بالجوع، كان يربط الحجر على بطنه وهو يقدر أن يدعو، فتتحول الجبال حوله ذهبا، وعرض عليه هذا العرض لكنه كان يؤثر الصبر، لأنه كان يعلم أنها ما هي إلا ساعات في تلك الدار، ثم راح وتركها. يمكث 2 شهر و3 لا يوقد في بيته نار. تعرفوا تعملوا كده؟ انتوا تقدروا تعيشوا اصلا؟ تعيشوا 5 ايام في بيتكم، البوتاجاز ما يشتغلش، الكاتل ما يشتغلش، ما فيش اي حاجة تشتغل، اي حاجة بتجيب حاجة سخنة ما تشتغلش. النبي 3 اهل 2 شهر في بيته ما فيش نار، ويخرج في يوم من الأيام في سكك المدينة لا يخرجه إلا الجوع، مش خارج من بيته إلا الجوع، الجوع ضاغط جدا عليه فبيتمشى. ولما كل في بيوت أحد أصحابه أرسل طعام عاجلا لابنته، ليه؟ فلذت الكبد لأنها لم تذوق طعاما منذ ثلاث، بلها ثلاث أيام ما كلتش. دي مين دي؟ دي بنت سيد الأولين والآخرين. يقتل أصحابه بين يديه في أحد، ويشج وجهه، تكسر رباعيته، يسيل الدم من فمه، ويمثل بعمه، ويشق بطن عمه، وتقطع أجساده وهو صابر ثابت، فيقف على جثمان عمه ويبدأ يعزم أنه يمثل بسبعين منهم، فينزل عليه القرآن يقول له إيه؟ ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ربنا سبحانه وتعالى لا يسمح للنبي صلى الله عليه وسلم بكده، يقول له وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر واصبر. سبحان الله، إيه الجمال ده يا جماعة، إيه الجمال ده. فيواصل أن يمضي في المسيرة، بيحب زوجته عائشة، يسكن ليها بالطبع، فينغص عيشه بقذفها والطعن في عرضها. وإمتى؟ في دخلة رمضان. تعرفين يا جماعة حادث الإفك ده كان في شهر رمضان، شهر رمضان. يعني تخيل كده الأجواء اللي انت فيها ديت، والجمال اللي انت عايشه ده، النبي عايشه دخل رمضان، الإشاعة ديت والمشكلة اتنشرت في آخر شعبان، دخل رمضان بيها، دخل رمضان والسيدة عايشة في الموضوع اللي هي فيه. فنغص عيشه بقصفها والطعن في عرضها، وهي تبكي حتى دمعها مفيش، يفت الحزن كبدها، وتصبح قصتها حادثة والكل بيتكلم شهر كامل، يضيق صدره، تنقبض نفسه. وسبحان الله، هل هناك أشد من أن تطعن في عرضك ويفرح بألسنة حداد؟ يدعو للتوحيد، عمه يمشي وراه يحذر الناس منه في المجالس، ويحاصر في الشعب ثلاث سنوات مع أصحابه حتى لا يجد إلا ورق الشجر. سبحان الله، يظهر المعجزات فيطلع له في وجه مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وابن صياد، يمكر باليهود وحاولوا يقتلوه كذا مرة، وتأمروا عليه في خيبر، ونقضوا العهد معاه، ووقفوا في صف الأحزاب، وأحاطت العرب واليهود بالمدينة. سبحان الله، لدرجة ما فيش حد من المسلمين عارف يقوم يقضي بوله، وكذبوه وسخروا منه. حاول عقبة بن معيط قتل النبي صلى الله عليه وسلم خنقا، وشق عتيبة بن أبي لهب قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاطوا به في حنين. ولما رجع النبي من تبوك للمدينة، هم جماعة من المنافقين أن يقتلوه وأن يطرحوه من رأس صخرة. حاول ابن بنو النضير أن يلقوا عليه صخرة ليقتلوه، وأساء لي رأس المنافقين عبد الله بن أبي، والأوجاع تحاصره وتطوله الأمراض، ويوعى كما يوعى الرجلان، ويتسحر من لبيد بن الأعصم، ويتآمر عليه يهود، وتقدم لي امرأة السم وتشتد عليه الحمى قرابة 20 يوم، ويتداعى عليه الآلام والآلام والآلام والآلام، تشدد عليه حتى سكرات الموت، ويغمى عليه ويفوق مرارا، وتسلب روحه وهو مضطجع في كساء ملبد وإزار غليظ في بيت مظلم. البيت ده ليس عند زوجته في هذه الليلة زيت توقد به المصباح، درعه كانت مرهونة عند يهودي في طعام لأهله. ومع كل ده جرير بيقول لنا والله ما رآني إلا تبسم. يا سلام على الجمال، يقول والله ما رآني إلا تبسم. شفتوا بقى يا جماعة، شفتوا إن واصبر كانت محتاجة سبحان الذي أسرى بعبده. الله سبحانه وتعالى يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم والآلام بمثل هذه العطايا، وكل واحد مننا عنده آلام الله خففها بهذا بوابل من وابل النعم. ولكن كلما ازداد العبد عبودية، كلما التقط هذه المخففات ورآها، وكلما زاد تسخطا صار كالأعمى لا يرى. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم. كان نفسي اللي أنا أكمل شوية في الإسراء والكهف، بس خلاص الوقت عدى تلت ساعة الله المستعان. لكن لا نزاحم الكلام عن النبي بكلام غيره، نكتفي بهذا أدبا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وياكم، طيب الله أوقاتكم ويسر الله أموركم، عرج الله سبحانه وتعالى بأرواحكم وجعل القرآن معراجا لكم لمقامات تدهشكم وتكسوكم جمالا في الباطن، يظهر آثاره في جمال الظاهر من سلوكيات وعبادات وهمم وهموم. رزقني الله وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.